يسر موقع إلى الهدى ائتنا أن يقدم لكم هذه المادة منهج التربية في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد أبو بكر الصديق بمدينة لاندو ألمانيا، والتي هي بعنوان منهج التربية في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذا هو اللقاء الثاني في رحابها. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى في اللقاء الأول، فقد مهدنا لهذا الموضوع لأهميته، فبينا أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما حصن النجاة، هما حصن النجاة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأنا نقف أمام مفهوم الرسالة وعناصر الرسالة، فأي رسالة لا بد لها من مرسل، ولا بد لها من رسول، ولا بد لها من مرسل إليهم. إذن أي رسالة لها أربعة عناصر: العنصر الأول المرسل، العنصر الثاني الرسالة، العنصر الثالث الرسول، العنصر الرابع المرسل إليهم. قلنا المرسل هو الله رب العالمين، والرسالة هي القرآن، والسنة بيان وشرح، فالرسالة إذن كتاب وسنة، والرسول هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما المرسل إليهم فهم البشرية كافة، وقسمنا وفق هذا التقسيم الأمة إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة كل من جاءه النبي محمد بهذه الرسالة العظيمة ولم يستجب، بل كفر وعاند وابتعد. أما أمة الإجابة هم من استجابوا لدعوة النبي فآمنوا واتبعوا، وهؤلاء هم الفرقة الناجية، هؤلاء هم الأمة المرحومة. بعد ذلك علمنا أن من مقاصد إرسال النبي عليه الصلاة والتسليم، من مقاصد البعثة النبوية، التربية أي التزكية. ووقفنا مع قول الله تعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قلنا من خلال هذه الآية نستخرج مقاصد الرسالة النبوية، مقاصد بعثة النبي عليه الصلاة والتسليم، وعددناها أنها ثلاثة مقاصد من خلال هذه الآية. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لماذا؟ يتلو عليهم آياته، هذه أول مقصد. يبقى المقصد الأول تلاوة الآيات، ونعرف إيه معنى التلاوة. ويزكيهم، هذا المقصد الثاني، أي يربيهم ويطهر نفوسهم ويزكيها. ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا المقصد رقم ثلاثة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب أي القرآن، والحكمة أي السنة، والحكمة أي السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ده كان ملخص اللقاء الأول. هنبدأ مادة اللقاء الثاني بتفسير مفهوم التلاوة كمقصد من مقاصد البعثة النبوية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. إيه المقصود بالتلاوة؟ التلاوة تعني تلاوة القلب وتلاوة اللسان وتلاوة الأعمال. يبقى مفهوم التلاوة للكتاب للآيات تلاوة قلبية، وهي التدبر، التدبر للآيات، والتدبر النظر للمآل للمقصد من هذه الآية. إنها من الدبر يعني مؤخرة الشيء، خلاص قل لك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، حديث المسلسل بالمحبة، عندما قال النبي عليه الصلاة والتسليم لمعاذ بن جبل: يا معاذ ابن جبل، والله إني لأحبك. قال معاذ: يا رسول الله، والله إني لأحبك. قال النبي: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالدبر يعني مؤخرة الشيء، دبر كل صلاة يعني بعد انتهاء الصلاة، بعد ما تسلم من الصلاة تقول. فلما نقول تدبر القرآن يعني إيه؟ نظر إلى مقصده ومآله. يبقى أنا عندي تلاوة قلبية، هذه التلاوة القلبية تعني التدبر، فلا بد لقارئ القرآن أن يتدبر الآية. لماذا؟ لأنها آية، آية من أحد معانيها أنها علامة فاصلة، دليل قاطع. إن العلماء لما فسروا مفهوم الآية قالوا: الآية هي العلامة الفاصلة والأعجوبة الحاصلة والبلية النازلة. الآية علامة فاصلة أدي معا ونوع من الآيات، أعجوبة حاصلة أدي نوع تاني، بلية نازلة، بلية نازلة مصيبة يعني. علامة فاصلة، بلغوا عني ولو آية، سواء كانت آية من القرآن أو حديث عن النبي يسمى آية لأنه علامة فاصلة. أعجوبة حاصلة، الآيات اللي ربنا أيد بها الأنبياء اسمها آيات، خلاص مع صالح طلبوا ناقة فالناقة دي آية، مع موسى العصاية يلقيها فتتحول إلى ثعبان دي آية، يخرج يده من جيبه فتكون بيضاء تضيء ما بين السماء والأرض من غير علة ولا مرض آية، عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة والأبرص آية، ويحيي الموتى بإذن الله آية، إبراهيم عليه السلام كانت النار عليه بردا وسلاما آية، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نبع الماء من بين أصابعه آية، حن الجذع وبكى لفراقه آية، انشق القمر له آية، طبعا إضافة إلى الآية المعنوية الكبرى القرآن العظيم آية، معجزة أبدية عقلية آية، أو البلية الحاصلة لأجعلنك آية، يعني إيه؟ هنزل عليك من العقوبة ما يجعلك عبرة للناس، ده أنا هجعلك إيش؟ آية للناس، كما يقول الملوك والحكام وأصحاب المناصب، ده أنا أخليك آية، آية يعني إيه؟ يعني يعتبر بك الناس، يعني أنزل عليك بلية أو عقوبة شديدة تجعلك عبرة للناس. فلما نيجي للقرآن بنقول القرآن آيات تتلى، آيات يعني علامات فاصلة، علامات فاصلة، والآية هي العلامة أو الدليل، نقربها شوي عشان نفهم مفهوم التلاوة. احنا بنتعامل مع القرآن لأن الأمة لما ابتعدت عن القرآن انكسرت، ولا سبيل لعزها إلا بالرجوع للقرآن، إلا أن تأخذ القرآن بمنهج التلقي كما أخذه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكما أخذه أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين، وكما أخذه من جاء من بعدهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم. فالقرآن آيات، يعني آيات يعني علامات فاصلة. حضرتك في قانون الحياة الدنيا هناك ما يسمى بعلامات وقواعد المرور، صح؟ أهل المدرسة يسمى البلايك، صح يا مصطفى؟ عارفين البلايك؟ البلايك تحت المرور
تونس.
ايه كمان عندكم في تونس بلايك؟ طيب
بلايك
نعم، هي هذه. ايه بقى البلايك دي بقى وعلامات المرور دي؟ ها العلامات دي يا اخوه عباره عن ايه؟ اشكال ورسوم هندسيه، اشكال ورسوم هندسيه، يعمل لك مثلث لونه احمر، يعمل لك خط منكسرا او منحني، او يعمل لك دايره، او يعمل لك خطين متوازيين، خلاص. لا يفهم تلك العلامات الا اللي معاه فورشاين، رخصه قياده يعني بلغه الالمان، عنده رخصه قياده، عشان ياخد الرخصه دي لابد ان يجرى له اختبارات وامتحانات، يمتحن في علامات المرور وبيمتحن في القيادة. إذا لا يمكن أن يجلس خلف المكوت في السيارة إلا من كان على علم بهذه العلامات، فيكون السائق في الطريق على الأوتوبان كما تسمونه والطريق السريع ده، فعلى بعد يشوف علامة كده خط منكسر مثلا كده ومنحنى بسهم كده، أنا بكون راكب بجوار السائق معرفش حاجة، أنا ما لا بسوق ولا عندي فرشين ولا امتحنت، ما اعرفش العلامات دي تعني ايه، انما السائق
عارف ان دي مقال كامل بيقرأه، عارف معنى ايه صح؟ يبدأ يقرأ العلامة، وبعد ما يقرأ العلامة يبدأ ينفذ المطلوب منه صح؟ وإلا يهلك أو يهلك لو ما نفذش المطلوب من العلامة دي وأخذ حذره واستعداده، إيه اللي يحصل؟ يهلك. إزاي؟ مثلا احنا كنا جايين لعندكم من مدينة زور صباخ إلى مدينة لنداو، المسافة قريب من 115-120 كيلومتر صح؟ تقريبا. طيب أخوي عبد العزيز يسوق السيارة وماشي على سرعة 180 كيلو خلاص، فعلى بعد كده شاف علامة أنا مش عارف إيه دي أنا، فبدأ هو إيه يهدئ السرعة بعد ما كان ماشي على 180 أو 170، بدأ ينزل ل60 ل50 ل40، وبدأ يأخذ الحارة اليمنى بالتدريج. انت عندك 3 حارات، الاقصى الشمال دي للجماعه المنطلقين دول بتوع البورشه والفراري والحاجات اللي انت عارفينها الرياضيه دي اللي بتعمل كده وما تشوفهاش، وفي الوسط كده يعني اللي ماشي ايه متوسط يعني، وفي بقى الجماعه اللي زي حالات زياد بتوع الفرات والدراجات دول اللي ما يعرفوش يسوقوا فيروحوا راكنين اكتر ماشيين براحتهم دول، فانت عارف ان دول ايه على مهلهم دول واحده واحده عليه. طيب فراح جه اقصى اليمين وبدأ ينحني مع المنحنى كده وياخد المخرج المكتوب عليه باللغة الألمانية أوس فارت، اخرج من هنا. إيه اللي عمله عبد العزيز؟ قرأ العلامة على بعد، قال اللي متجه لمدينة لانداو سنتروم وسط المدينة بياخد إيه في مخرج بعد بعد 300 كيلو، عفوا 300 متر. دايما قواعد المرور العالمية دايما يجيب لك العلامة قبل مكان التنفيذ ب 300 متر عشان تبدأ تستعد وتنفذ. فلما هدى وخد أقصى اليمين خدنا المخرج بسلاسة وبسهولة ويسر وأمان، ودخلنا على سنتروم لانداو سنتروم. لو عبد العزيز خلي بالك بقى ما عملش كده، قال أنا خبير في السياقة أنا هفضل ماشي في أقصى الشمال على سرعة 180 وعند المخرج مباشرة هعمل إيه؟ بش هروح واخد على طول المخرج، ينفع؟ إيه اللي يحصل؟ واحد على سرعة 180 مباشرة في قبالة المخرج هيخرج يقطع الشارع يمين، ينفع؟ يا إما يتنقل بالسيارة باللي فيها يهلكه، يا إما اللي جاي من وراء إيه؟ يصدمه يهلك ويهلك غيره. ليه؟ لأنه ما نفذش المطلوب من العلامة صح؟ وصلت دي؟ ده مفهوم؟ طب ما احنا نقول القرآن آيات، يعني آيات يعني لازم أقرأ الآية وافهمها كويس وابدأ في التنفيذ قبل مكان الخروج وإلا يكون الهلاك. الله، احنا قلنا في 300 متر قبل ما كان الخروج في علامات المرور الدنيويه، كذلك في الايات الشرعيه في عندك فتره ال 300 متر دول اللي هي فتره عمرك اللي انت مطالب تنفذ فيها قبل ما يجي مكان الخروج وموضعه، وهو حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هلكت وربما أهلك غيره ممن قلده واتبعه ودعاه لهذا الفعل. شفت الخطورة فين بقى؟ يبقى لازم وأنا بقرأ القرآن أتعامل مع هذا الفهم، دي آية يعني علامة فاصلة لازم أفهم معناها كويس وابدأ أشوف إيه المطلوب مني في الآية دي، في أمر أنفذه، في نهي أجتنبه، في خبر أصدقه. هل نحن تعاملنا مع القرآن بهذا الفهم؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال. لذا لا تعجب لما تقرأ في سيرة السلف أحدهم يقرأ الآية يمرض لمدة شهر يعوده الناس ولا يعلمون فيما يعودونه. لماذا يعودون؟ مريض. ليه ما يعود؟ ليه سمعي لأن عنده تدبر للآية، فاهم الآية خلاص. إنما كثير منا قد يسمع آيات القرآن ولا يتأثر. ليه؟ عشان ما عندنا ما بنقرأش القرآن بالفهم ده. إن القرآن رسالة الله لي أنا، الله يكلمني أنا، الله يأمرني أنا، الله ينهاني أنا، الله يخبرني أنا، كلام ده لي أنا. مشكلتنا لما نيجي نقرأ القرآن مثلا آيات عن المنافقين، أكن ماليش دعوة أنا، ده عن المنافقين. آيات عن الكافرين وصفات الكافرين، أنا مالي يعني، ده الكفار يا عم. آيات مع أهل الإيمان، ولكنك ما إحنا كويس، ده إحنا مية مية. فلما بعدت عن الفهم ده في أخذ القرآن، أنا اللي تعبت وأتعبت غيري، إن أنا مسؤول عن زوجة، عن أولاد، مسؤول عن توصيل خير للغير. طب إذا كنت أنا فقد الشيء، فقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكي، يبقى أنا إن تعاملت مع القرآن بهذا الفهم هيثمر الخير كله، هيثمر الخير كله. ليه؟ لأني أخذت القرآن بمنهج التلقي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة. احنا بنقعد على الفيسبوك بالساعات الطوال ما بنملش، بنبقى سعداء جدا واحنا بنقلب في صفحات الفيسبوك ونشوف الفيديوهات والصور ونقرأ الرسائل ونرد ونلايك ونشير، مبسوطين قوي. يعدي ساعة واثنين وثلاثة، طب بالله عليك لو دفع لك المصحف هل تجلس نفس الوقت اللي بتجلسه على الفيسبوك وأنت سعيد كما كنت سعيدا مع الفيسبوك؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال. ولا القرآن يدوبك نتذكره لما يجي رمضان، في رمضان ما شاء الله كلهم يا أخي أهل قرآن ما شاء الله عليهم، إيه ده؟ كله بيقرأ قرآن وكله عامل زي النحل، تدخل المسجد في أي وقت للصلاة الناس كلها ما شاء الله مشغولين بالقرآن بين الأذان والإقامة. المصاحف بقى تبدأ تظهر وتطلع من الرفوف، وتلاقي المصاحف في كل حتة في كل في مكان. الله الله، إيه الحكاية؟ وكأن القرآن وظيفته في رمضان فقط، وظيفته في رمضان فقط. ده حتى في بلادنا يعطلوا مصالح المسلمين في الأعمال اللي يقرأ القرآن، مع أن ده خلل جسيم. قراءة القرآن نافلة وانت عملك واجب، لازم تشوف مصالح المسلمين. يبقى موظف تروح عشان تقضي مصلحة في رمضان، نهار رمضان انتظر لما خلص الربع ده، احنا في رمضان يعني. الله الله الله، لا ده القرآن نافلة قرأه في البيت، انت الآن في عمل. وإن الله تعالى يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة، وعملك هذا فريضة، مصالح المسلمين فريضة. ها مدرس عنده دوام في اليوم، كل يوم 8 ساعات في المدرسة، عنده 8 حصص يدخل الأطفال يربيهم ويعلمهم، يجي في رمضان يدخل الفصل الصبح يمسك المصحف يقرأ له ربع ربع. انت الآن عندك عمل، في عندك دراسة الآن، قم بواجبك. القرآن نفل لما تخلص يومك الدراسي، لما تخلص الواجب يبقى اقرأ القرآن في الفسحة، الباوزة كما يسمونها في ألمانيا، الراحة بتاعتك، يبقى اقرأ قرآنك. إنما الآن عندك عمل، ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى احنا عندنا خلل جسيم جدا في التعامل مع الآيات الشرعية، إلا من رحم ربي وعصم. فأنا عندي أول نوع من التلاوة، التلاوة القلبية اللي هي التلاوة العلمية اللي هي التدبر لمعاني الآيات. لا بد أن تلامس الآية شغاف قلبي حتى تثمر الخير. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادت إيمانا. الآية تحرك، تحرك القلب. وفي عندي بقى التلاوة باللسان، قراءة الحروف، ولك بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية معك، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. اقرأ يا سيدي، شوف بقى أنت كنت بتقرأ في الدنيا ولا لا، شوف كما كنت ترتل فين في الدنيا. طب فين انت كنت بترتل في الدنيا؟ كنت ممكن كده كل يوم على الاقل تقعد ساعه مع القران، ساعه كل يوم، من زحام يومك يكون لك ورد معين من القرآن، جزء القرآن يا إخوة مع الماهر المتقن بالضبط يقرأه في 20 دقيقة، جزء مع المتعتع زي حال المتكلم ده ياخد له ساعة، اللي بيتعتع كده ويمشي على قدها يقرأه في قد إيه؟ ساعة. كم من ساعات عدت مننا كل يوم؟ ممكن نقعد نشرب شوية أتاي، أتاي المغربي الجميل ده برزة بكشكوشة، ناخد ساعة ونص وساعتين. ده الشاي نفسه بياخد له ساعة وهو بيطبخ، يطبخ صح وقاعدين مبسوطين صح ومفرحانين. طيب اقرأ، اديله القرآن ده كده وقول له اقرأ، اقرأ لمدة ساعة. صعب صح؟ صعبة. يبقى أنا عندي تلاوة اللسان، إنك تتقن الحروف وتأخذ القرآن على أيدي الشيخ. القرآن لا يؤخذ إلا مشافهة، مشافهة لا ممكن تتعلمه من سي دي ولا من الإنترنت، لازم تجلس أمام الشيخ مباشرة تأخذ القرآن من في الشيخ بالتلقي العلم. خلاص تتقن، ورتل القرآن ترتيلا، يعني تتقن تلاوته. يبقى دي اسمها تلاوة اللسان، تتقن التلاوة. في بقى التلاوة العملية لتنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، لأن التلاوة من تتبع الأثر. يقول لك جاء فلان تلو فلان، يعني ورا منه على طول بعد منه، أنا تابع الآن، يعني فلان ماشي وأنا ماشي وراه. يتلوه يعني إيه؟ يضع قدمه في موضع قدم من سبقه، تلاوة. فلما يقول القرآن هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يعني يتابع الآيات. يعني إذا أردت أن ترى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا فانظر إلى حال هذا النبي، هتشوف في القرآن مطبق تطبيقا عمليا. عشان كده لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي قالت كان خلقه القرآن. يعني إيه خلقه القرآن؟ القرآن بين إيديكم هو، قرأوه كويس وفهموه، فهمناه، انظروا كده للنبي هتروا فيه القرآن. خلاص إذا تكلم كان قرآنا، إن صمت كان قرآنا، إن تحرك كان قرآنا، إن سكن كان قرآنا، إن تعامل بالبيع والشراء بالأخذ والعطاء كان قرآنا، إن حارب الأعداء كان قرآنا، إن سالم كان قرآنا، في بيته مع زوجاته كان قرآنا، في تربيته لأبنائه وبناته كان قرآنا، مع أحفاده كان قرآنا، مع جيرانه كان قرآنا، مع أرحامه كان قرآنا، مع العالم أجمع كان النبي قرآنا. شوف القرآن في النبي، أي آية بتقرأها هتلاقيها مطبقة في النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده معنى التلاوة، ده معنى هذا اللي بيتلو القرآن، مش يتلو القرآن حروفا ويضيع عيش الحدود، ده ما تلاش القرآن المسكين ده، ده بيتغنى بالأحرف فقط. وذلك قال النبي والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به قادك للنعيم، وإن لم تعمل به كان حج عليك وقادك إلى الجحيم والعياذ بالله رب العالمين. ودي القضية الخطيرة جدا، أدي مقصد من مقاصد البعثة النبوية، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. أدي المقصد الثاني، تربية تطهير النفس. سورة في القرآن اسمها سورة الشمس، الله تعالى أقسم في صدرها 11 قسما على هذا الموضوع، على أن الفلاح مرتبط بتزكية النفس، وعلى أن الخسران مرتبط بتدسية النفس. يا كلكم بيقرأ السورة وحافظ، والشمس أدي قسم، وضحاها أدي قسم. شوف السورة كلها أقسامها، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسم يا إخوة، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاه، قد التحقيق، قد أفلح فاز بكل مرغوب ونجا من كل مرهوب. من يا رب؟ من زكاه، أي زكى النفس، طهرها بالتوحيد الخالص لله وباتباع النبي محمد، طهرها بمكارم الأخلاق، طهرها بالسجايا الجميلة الطيبة، طهرها من دنس الشرك والنفاق والمداهنات والبغضاء والكراهية بغير ضابط. سبحان الله. وبعدين وقد خاب من دساها، يعني أغواها، لأن التدسية نقيض التزكية، التزكية تطهير، يبقى دي إيه؟ إغواء وإهلاك، أبعدها عن الله، أبعدها عن الخير، أبعدها عن مكارم الأخلاق، أبعدها، فده خاسر خائب. فده مقصد مهم أوي، مقصد التزكية. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إنما بعثت معلما، من مقاصد بعثة النبي التعليم، تعليم الناس الخير، لازم تعلم الناس الخير. ليه؟ لأن منهج الإسلام كمال ثم تكميل. اكتبوا القواعد دي، مهمة عشان تفهم المنهج. طالب العلم يضبط المسائل بالقواعد. فمنهج الإسلام كمال ثم تكميل. يعني ايه كمال؟ أي تحقق لنفسك الكمال أولا، تبدأ بنفسك فتزكيها وتنقيها من أدرانها، أدي منهج الكمال. لما يتحقق لك الكمال النسبي تبدأ في تكميل غيرك، أي توصيل ما عندك من خير إلى الغير، وده منهج الإسلام. تعالوا نشوف كده من بداية تنزلات الآيات. أول آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ابدأ بنفسك يا محمد، اقرأ. الله، ده محمد أمي عليه الصلاة والسلام، والله يعلم أنه أمي. تكون أول آية اقرأ، أيوه، لأن ربنا أناط بك يا محمد تغيير البشرية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. طب الله يغير البشرية، ده يبدأ التغيير بإيه؟ بنفسه أولا. اقرأ اقرأ، يبقى ده كمال في النفس أولا. طيب بعدين النبي رجع البيت، زملوني زملوني دسروني دسروني، صح؟ طب اتغطى ونام وارتاح واتبسط كده. بعد اقرأ تنزل سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. السورة دي بيسميها العلماء فاكهة العلم. يعني فاكهة العلم؟ أي الثمرة الناشئة عن العلم. كانت بداية الوحي علم، اقرأ باسم ربك، في علمه. طب العلم له ثمرة، إيه الثمرة؟ العمل به وتزكية النفس. فالآن جي دور الثمرة بقى، اقرأ، خلاص جه العلم، جات الشريعة، نعم، اللي كنت حائرا وبتبحث عنها، نعم، ربنا من عليك بها، نعم، طيب لها ثمرة، لها فاكهة، فين الفاكهة؟ العمل. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. عشان كده كثيرا ما أقول كيف يكون طالب علم لا يقوم الليل. إذا أردت أن تستعين على قضاء الحاجات فعليك بقيام الليل، وعليك بترتيل القرآن وتلاوته. والله لله عز وجل عندما أراد أن يهيئ النبي الأمين محمدا لتحمل أعباء الرسالة هيأه بإيه؟ قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قول ثقيل القرآن ده يا إخوة شريعة، محتاج الهمم الرجال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل الشامخ لا يتحمل تنزلات القرآن إلا وتصدع وتشقق. إذن محتاج لقلب يحمله يكون أثبت من الجبال الرواسي، إنه قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أنزل عليه القرآن. طب هيئه بإيه؟ بالقيام وتلاوة القرآن. علشان كده كثيرا ما أردد وأقول، إذا انشرح الصدر خفت الأحمال والأثقال على الأبدان. أي حمل ثقيل عندك في أعمال الدنيا، الطبيب يقول لك أنا مضغوط، ألمانيا دي يا عم الشيخ ده بيهلكونا، مضغوط. طب استعن بذكر الله وشوف النتيجة، لأن في الذكر انشرح للصدر. إذا انشرح الصدر قام البدن بالأعمال فخفت بعد أن كانت ثقيلة. يا عم الشيخ والله الدليل، ألم نشرح لك صدرك، هي دي بشرح الصدر خلاص خفت الأحمال والأثقال. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاه، يدها تشققت من عمل الراحة، تحين في البيت وتخدم عليا، فإيديها تشققت، فأخذت عليا وأتت النبي عليه الصلاة والسلام يسألاني خادما، يريداني خادما يعني يرفع الثقل ده عن فاطمة ويقوم هو بالراحة. تعرفين الراحة؟ طحون الدقيق، حجرة كده تطحن بها الدقيق عشان تعمل الخبز. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا فاطمة يا علي، هل لكما في خير من ذلك؟ إيه رأيكم في حاجة أفضل من أن أديكم خادما؟ قالوا ما هو؟ طبعا قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 33. الله إيه الحكاية دي؟ لازم نقف هنا. أتيا لسؤال التخفيف فأعادهما النبي بتكليف. هم رايحين للتخفيف صح؟ ردنا خادم يخفف عن فاطمة، يوم النبي يكلفهم بعمل وذكر وطاعة إيه الحكاية؟ نعم، لأن في التكليف تخفيفا. الله، لأنهما إذا ذكر الله اللي بيحصل بينشرح الصدر، وإذا انشرح الصدر خفت الأعباء. يبقى فاطمة تتمكن من العمل بالراحة بدون تعب بدون مشقة. ليه؟ بذكر الله عز وجل. عشان كده لو تلاحظوا في بلادنا قديما كان العمال في الأعمال الشاقة دايما أثناء العمل ينشدوا كده كان عندنا مثلا في مسؤولك إيه العمال اسمحهم كده بتوع الأروانة وشيل السقوف والحاجات الضخمة دي الصعبة قوي دي، يقول لك هيلة هبي هيلة 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 صلي على النبي الله. فتلاقي كله ينفعل ويصلوا على النبي، تجد العمال الأروانة بيجري بالأروانة خلاص خد القوة فينسى تعب العمل. يوم الخندق لما أصحاب يحفرون الخندق 6 أيام متواصلة ليل بنهار في حفر خندق مشكلة، والنبي كان وضع الحجرين على بطنه من شدة الجوع والإعياء. يوم عبد الله بن رواحة الصحابي يجري وقف كده وهم تعبانين كده ويقول إيه؟ والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. النبي سمعوا راح مردد معاه، الصحابة سمعوا رددوا معه، الله خف العمل ذكر. يبقى لما ينشرح الصدر يقوى البدن على العمل. لقيت نفسك كسلان وتعبان قم وسبح ربك، قم وصلي على نبيك، قم وكبر خالقك، قم وهلل، قل لا إله إلا الله واذكر ربك، اعمل نفسك وردا، امسك القرآن واقرأ. هينشرح الصدر إذا انشرح الصدر قوي البدن. عشان كده كنت بقول للإخوة معي سبحان الله، كنت تجد بعض المشايخ والعلماء يكون في قمة الإعياء والمرض وفعلا مريض، تروح تزوره مش قادر يتكلم، مجرد بس ما تقول له يا شيخ ذكرنا بربنا كده ويروح متعدل كده ويدي درس. أسد إيه ده، فين ده؟ كان طلعوا المنبر وهو مريض، مجرد بس ما يحمد ويثني على الله ويبدأ، ها يبدأ، ده كان مريض، يبدأ الانفعال والصوت إيه ده أسد. أيوة، لأن الذكر شرح الصدر، ولما انشرح الصدر البدن نزل إيه الإعياء والألم. فاشغلوا الناس بذكر الله تخف الأعمال وتخف. علشان كده الصحابة كان لهم أوراد مع القرآن والسنة، من جاء من بعدهم. ابن مسعود يصلي خلف النبي الصبح ويخرج من المسجد، إذا التقى بأي أحد من الصحابة يقول له هيا بنا نعبد الله ساعة. الله أكبر، في ذكر وتذكير وعلم. خلص معي يقابل غيره، هيا بنا نعبد الله ساعة، إيه ده الحكاية؟ يقضي يومه في الطاعة، عنده عمل الدنيا يقوم به، خلص عمل الدنيا مش شغال مع الله عز وجل. فهو يا أيها المزمل قم الليل، خلاص فاكهة العلم الآن العمل، فابدأ بنفسك. بدأنا بنفسك التغيير فاقرأ. كذلك هنا انت لسه هتنام، ده انت مناط بك تغيير العالم، واللي هيغير العالم ما ينامش. قم قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. وبعدين تنزل المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. الله أكبر، أنت لسه نايم لسه متغطي، إن احنا عندنا الغطاء واللباس، في عندي شعار وعندي دثار. الشعار ما يلي البدن، بتسمونتم ملابس الداخلية، لابس حاجة ملتصقة بالبدن، ده اسمه ايه؟ شعار. وفي الدثار اللي هو الغطاء بقى اللي فوق الملابس، زي ما انت تيجي تنام كده وتروح جايب اللحاف يا شيخ مصطفى، اللحاف ده اسمه دثار، الدثر يعني تغطى باللحاف. انما الملابس اسمها الشعار، اللي على البدن دي اسمها ايه؟ الشعار. النبي لسه متغطي، ها؟ فتنزل الآيات يا أيها المدثر قم. احنا قلنا لازم تبدأ بنفسك، لازم تحقق الكمال في نفسك أولا. مفيش نوم، خلاص صاحب الدعوة ما بينامش، مشغول عنده هم يا إخوة. وده اللي دايما بنركز عليه، الدعوة هم مش وظيفة، تعليم الناس هم مش وظيفة. لو أخذت الدعوة على أنها وظيفة يبقى على قد فلوسكم، شكرا. إن أعطي رضي وإن منع سخط، مش صاحب هم، مش صاحب رسالة. إن اتخذها على أنها وظيفة والنجومية عليت والشهرة، تقول له يا عم الشيخ عايزينك في محاضرة، يقول لك عدد اللي يجوا كام، انت مالكم من العادة؟ لا، أنا هروح أدرس لاثنين ثلاثة ولا عشرة، لا لا لا، ده بعضهم عندنا في مصر يشترط. والله لما بقى مشهور وانه تقول لك لا انا اولا ما روحش مسجد في قريه، لازم مركز كبير في مدينه، ولازم اقل شيء الحضور يكون ما يقلوش عن 500 فرد، ولازم مش عارف سياره خاصه تيجي تاخدني وتجيبني وترجعني، ولازم مش عارف فندق 5 نجوم. لا 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 لا، ايه يا عم الشيخ ده؟ سيدنا النبي كان يجلس بين اصحابي لا يعرف من بينهم، يجي الاعرابي يدخل مجلس النبي، أيكم محمد؟ فين النبي؟ كلهم زي بعض قاعد على الأرض مع أصحابه. إيه في إيه؟ خلاص؟ ده ربنا قال في القرآن وقليل من عبادي الشكور. أيوة، أنا أروح أسافر بلاد وبدي محاضرة لواحد بس. أيوة، أنا مش جاي العدد، لا أنا جاي صاحب هم، صاحب رسالة. وقليل من عبادي الشكور، ربما هذا القليل اللي جالس لك ده هو ده اللي فيه الخير كله. ما تنشغل بكثرة الناس ولا بأعدادهم. كثيرا ما نروح مثلا بعض المساجد وكذا، الأخ القائم على الإدارة في حرج، إيش يقول لي؟ معلش العدد قليل. تمالك من العدد؟ أنا مش جاي للعدد، هو أنا جاي للعدد والله لو جيت لقيت المسجد فارغا. رحم الله الشيخ العثيمين كما يقول أحد طلابه المقربين، قال والله الشيخ كان يأتي في موعد الدرس قبل أن يشهر يعني، فيدخل المسجد فلا يجد أحدا. درس مين ده؟ الشيخ ابن عثيمين. فيقول لك ماذا يصنع الشيخ؟ يروح جايب المصحف يجلس في مجلس الدرس العادي، يمسك المصحف يقرأ حزبا أو جزءا أو، ثم يغلق المصحف ثم يضعه ثم ينصرف ويجي الدرس اللي بعده في النوع. تعال احنا بقى، طب والله ما انا جاي لكم تاني، انا غلطان، انا اروح انا شوف الكبر، انا هي دي هي دي الاف، انا اروح وما لاقيش حد. الله اكبر، خلاص بقت مهنه، ما هيش هم، ما هيش رساله، دي وظيفه. كنت في مسجد من المساجد في فرانكفورت، فالاخ بيشكي بيقول له يا اخي ما بيجوش امام، بيقول له يا اخي ما فيش عندكم امام وكذا، يقول له يا شيخنا والله تعبنا. قلت له خير؟ قال لي كل ما نجيب واحد مثلا يقعد معانا شهر ولا حاجه نيجي يقول لك ايه جايب ليسته. اه والله العظيم، يقول انا الدرس بتاعي ب 100 يورو وخطبه الجمعه ب 250 ولو في العيد الخطبه ب 500. قلت له في رمضان؟ ده ايه ده ايه ده ايه ده، دي تجاره بقى، بقت تجاره. اه والله العظيم بقت تجاره. قلت الى الله المشتكى، الى الله المشتكى. يبقى لازم يكون حالنا كده يا اخو، خلاص. ودول ائمه بيطلعوا المنابر ويكلموا الناس بقال الله وقال الرسول. اي والله، وبينفعل ويصور ويغور لكن مش صاحب هم. ده النبي كان يدعو الى ربه في السفر والحاضر في كل حاله، لو لا أعرابي معدي يندهل ويدعو يدعو. في حديث الإمام أحمد النبي كان في السفر فإذا بأعرابي ينطلق مسرعا فاستوقفه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يا أعرابي أين تريد؟ أنت رايح فين؟ شايفك بتجري كده ومستعجل. قال يا هذا ذاهب لقضاء حاجة لأهلي. رايح عندي بخدم، عندي خدمة زي ما أنت تقول، أنا مش فاضي زي ما لسه بقول أخر. سبحان الله، ناس أمرها عجيب، في أمر الدنيا تسارع وفي أمر الآخرة نايمين، مع أن الآية تقول إيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. في الدنيا قال لك فامشوا في مناكبها، ما قال لكش اجري. المهم قال له ذاهب بقضاء حاجة لأهلي. قال هل لك في خير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الله أكبر. الأعرابي نظر كده، أهل اللغة يا إخوة جماعة عندهم قلوب وعقول. قال ومن يشهد لك أنك نبي؟ إيه الدليل أنك أنت نبي؟ الله. النبي نظر كده فوجد شجرة في شاطئ الوادي، قال تشهد لي تلك الشجرة. الله أكبر. الأعرابي تعجب، تخطف، شجرة تشهد لك؟ قال نعم. نظر النبي إلى الشجرة ودعاها وقال يا شجرة أجيبي رسول الله. الله أكبر. يقول راوي الحديث فأتت الشجرة تخد الأرض خدا مشية. أو الله العظيم، فوقفت أمام رسول الله وقالت بلسان فصيح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالتها مرتين أو ثلاثا، فقال الأعرابي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يقول رؤوس ثم عادت الشجرة إلى موضعها بأمر الله. سفره الإنسان مسافر بيدعو، ده السفر قطعة من العذاب صح؟ أنا فاضي يا صاحب هم. النبي صاحب هم، صاحب رسالة، وصاحب الهم ما بينامش، مشغول بالهم ده ليل ونهار، مشغول بهمه. يبقى صاحب الهم هتجده مشغول بهمه في كل وقت، مع اي حد بيتكلم، مع حد بيذكر، مع اي شو همه ده همه. فاحنا عايزين نكون من اصحاب الهم ده، عشان ربنا يكرمنا ويرفعنا. يا ايها المدثر، انت حققت الكمال في النفس، اقرا ادي علم، قم الليل الا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أدي عمل. فبالعلم والعمل تحقق الكمال للنفس. حققت الكمال لنفسك، أيوة، قم فأنذر، ابدأ كمل غيرك بقى، ابدأ وصل الخير اللي عندك لغيرك. أدي منهجنا، كمال ثم تكميل. عشان كده حتى في مراحل الدعوة بدأت سرا، صح، وبعد كده سرا كمال للنفس اهو بيربي. ها طيب بعدين، وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ باللي حوالي منك من أقارب بقى، كمل غيرك بقى، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ده خلاص كمل الغير بقى. يبقى منهجنا كمال ثم تكميل. القرآن كله كده للمتدبر. لقمان يعظ ولده، شوف المنهج، يا بني أقم الصلاة، كمال النفس هو، وبعدين وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يبقى لما تكمل نفسك بإقامة الصلاة يبقى أمر غيرك وعلم غيرك وكمل غيرك. سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أدي العلم هو، لأن الإيمان علم، تعرف ربك، تعرف نبيك، تعرف إسلامك، أدي الإيمان. طيب إلا الذين آمنوا، طب جالكم العلم، ابدأ الكمال بقى بعد العلم بالعمل، وعملوا الصالحات، كملت نفسك، أيوة، وتواصوا بالحق، كمل غيرك بقى، دعوة إلى الله عز وجل، هتتعب بقى في الدعوة وتواصوا بالصبر، محتاج لصبر. يبقى دايما بقول للقائمين على المساجد دعاة وأئمة وإدارة ومسيرين، اعلموا أن الطريق إلى الله شاقة، وسوف تتحمل ما ينأى الجبل عن حمله، فإن كنت من هؤلاء فامض ولا تلتفت. هتتعب لو واحد قال فيك كلمة، ابعد عن الطريق الله يكرمك، لأن الطريق مش مفروشة بالورود، هيتهموك بالسرقة وخيانة الأمانة وبكل نقيصة. انت بتعمل لمن؟ لله بس، خلاص بقى، في دي القضية. مستعد للطريق احمل، مش مستعد ابعد. النبي كان يلقب بالصادق الأمين، صح، لدرجة انه قبل الرسالة غلبت صفته اسمه، ما كانوش يقولوا يا محمد، يقولوا جاءكم الأمين، جاءكم الصادق. بمجرد ما نزل الوحي قالوا عنه كذاب، صح، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه كاهن، ما تصلوا عليه. الكلام ده أثر في النبي وبعده؟ والله أبدا، كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فلست أكرم من رسول الله؟ هيتهموك والله ويسبوك ويتكلموا عنك، ومجالس غيبة تعقد من أجلك. رحم الله الحسن عندما قيل له فلان يتكلم فيه، قال الحمد لله، حسنة شاءتني بغير جهد مني وليس فيها رياء ولا سمعة. الله، حسنة جات لك جاهزة، لو أنا عملتها ممكن يدخل فيها الرياء، إنما دي جات لي إيه، تمام، ما تعبتش عشان أحصلها، ولا فيها رياء ولا سمعة، دي جاية كده في الميزان على طول. الله أكبر. عشان كده لما سئل العالم فلان من أهل البر والخير والاستقامة ولكنه يتكلم في الناس، قال مسكين هذا، لعل الله عز وجل سخره ليهدي حسناته لغيره من الصالحين. بيجتهد في العبادة عشان تروح لواحد صالح اللي هو بيتكلم عنه وبيغتابه ويطعن فيه. في ناس كده مجالسها كلها سوداء يا إخوة، بل من إن جلستهم والله يسود قلبك، غيبة وطعن وسب، ايه ده المجالس السوداء دي؟ دي مجالس، مجالس اهل العلم كلها خير وبركة، فيها تذكير بالخير، تذكير بعمل، تذكير بطاعة، مش فلان وفلان وسب وشتم، ايه ده ده ده، دي مجالس علماء، مجالس علم دي، ها، دي مجالس علم. احسنت، لا ونص كمان، لا ونص، دي مش مجالس، دي مجالس سوداء تغضب الرحمن وترضي الشيطان. عشان كده بقول لطالب العلم اجعل مجالسك دائما مجالس نورانية، مجالس خير، ان تكلم احد في غيبتك اتق الله، فلان الله يرضى عليك، اتق الله، إن كنت ناصحا اذهب إليه، لكن لا تذكره بسوء في غيبته، إلا أن يكون فاسقا معلنا بالفسق وانتصح فلم ينتصح، أو مبتدعا يدعو للبدع ونصحناه فلم ينتصح، فنحذر الناس من شره بقدر بدعته ومخالفته ولو علينا حق الإسلام. يا حتى مع ده، أو الله حتى مع المبتدع الداعي للبدع اللي نصحناه ما انتصحش، لما اجي احذر منه بحذر من بدعاته. خلي بالك، مش بسقطه، مش بتباحه، مش بخوض في عرضه، مش خلاص بقى اكلها ان مباحا الالسن، دي مصيبه. دلوقتي الشيخ سيد عنده بدعه، صح يا شيخ مصطفى؟ اعالج البدعه دي، مش اتكلم عن زوجته واولاده وبيته واطعن في اخلاقه، مال ده كله؟ ايه اللي وداك هناك في المحظور ده؟ قول اللي عنده خلل في المنهج في واحد اتنين تلاتة، الدليل كذا كذا كذا، ونصحناه فما انتصحش فاحذره، اخذ العلم عنه بس. لكن له علينا حق ايه؟ الاسلام، مش نذبحه وكل شغل. خلاص بقى بقت مجالسنا كلها الكلام عن سين وجيم وصاد ولام وعين. لا، انا عايز انشغل بنفسي الان، انا عايز، انا حالي تعبان قوي. زي ما انت حالك تعبان يا ولد، كلنا تعبانين. طب ناخد بايدين بعض بدل ما نحمل أنفسنا ما لا تطيق. ده الرجل الصالح لما بيسألوه عن الغيبة قال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أمي. ويحك. قال: نعم، لأن المغتاب يقدم الحسنات لمن يغتاب، وأولى الناس بحسناتي أمي. ما أحب أدي حسناتي، أديها لمين؟ لأمي. مش فوزي انا متضايق منه اديله حسناتي برضه ينفع يا فوزي؟ يعني انا زعلان منك ومتضايق ادي لك الحسنات واقعد اغتابك كل ما يجي فوزي؟ يا ابني مالك؟ يبقى فوزي قاعد في البيت نايم ومرتاح والحسنات بتتصب عليه صب. طب انت بتزعل ليه بقى يا فوزي لما نقول لك ان الشيخ سيد اغتابك؟ افرح قول جزاه الله خيرا. اهلك نفسه اكرمني. الحسن لما قالوا ده فلان قال فيك، فراح بعت مع الجارية طبقا من تمر، قال: يا ابنتي اذهبي لأخي فلان. أخي، شوف أخي فلان، قولي له يقول لك الحسن بلغه أنك أهديت إليه من حسناتك ولم يجد مكافأة يكافئك بها إلا هذا التمر. انكفتك، تعال انت بقى ما اقول لك تروح انت كمان تقعد تغتاب وتسب وتلعن، وربما يكون الخبر غير صادق. اتثبت اتثبت، اهدأ اهدأ، وبعدين خير جالك احمد الله. طيب، يبقى منهجنا كمال ثم تكميل. احنا عايزين يا اخوة نحفظ اللسان، الله يبارك لكم. نصيحة، والله نصيحة من محب، تريد النجاة امسك عليك لسانك. والله والله يا اخوة هذه مجربة، والله لا اجد الخير الا في سلامة اللسان. والله عارف لما اتكلم انا بلساني واخد، والله قلبي يتعبني ومهموم وضيع الوقت وفي نكد وفي هم وقرف. طب تعالى بقى كده سلم لسانك لله وشوف حالك هيكون ايه، شوف حالك انت هيكون ايه، انت هتسعد ازاي. ليه؟ كل ما بتتكلم عن الناس بتمرض، كما قال احد ائمة السلف: ذكر الله دواء وذكر الناس داء، فعجبا لأناس يتركون الدواء ويأخذون الداء. ذكر الله ايه؟ دواء، وذكر الناس داء، مرض وعلة. الناس سابت الدواء وراحت لإيه؟ للداء. فأنا بقول لك سلم لسانك، احفظه احفظه، وعد الكلمات: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيوة، يبقى التزكية مقصد من مقاصد البعثة النبوية. المقصد الثالث: ويعلمهم الكتاب والحكمة. التعليم بقى، تعلم الناس الخير، يعني تكمل الغير. لما ربنا يمن عليك بأي علم سواء دين أو دنيا لا تبخل بيه على غيرك. والله، لأن احنا الأمة برضو انكسرت. انت عارف امتى كمان في علوم الدنيا؟ لما كل واحد عنده علم دنيوي آثر به نفسه وبخل أن يعلم به غيره. ده حتى في المهن، في المهن العادية، واحد ميكانيكي، واحد مش عارف ايه، تبعت له مثلا صبي يتعلم منه، يفضل الواد 20 سنة وبرضو لسه صبي ما يعرفش. ليه؟ لان انا ادي له سر الصنعه، لا يمكن لا يمكن، ضاعت المهن. كم من مهن في بلاد المسلمين انقرضت ليه؟ بسبب بخل صناعها. الدين مش كده، اتعلم تعلم. ده أنا أفرح إن يكون واحد آخر جنبي على نفس المهنة. ده في مقام الدعوة كمان يا إخوة، إحنا مشكلتنا مشكلة. العلم رحم بين أهليه، أنا هختم لقائه. العلم إيه؟ رحم بين أهليه، صح يا فوزي؟ طب ليه بزعل يا فوزي لما لقي عالم آخر أفضل مني والناس مقبلين عليه؟ ليه بحاربه؟ ما بيساعدني في مهمتي، صح؟ لما يكون في كل مسجد عالم واثنين وثلاثة وعشرة في المسجد الواحد، خير ولا؟ والله خير. الشيخ سيد ده الإمام للمسجد، هل علمت حد يخلفك؟ انت عايزني أعلمه يصلي مكاني؟ يصلي مكانك، ايه المشكلة؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان كل اللي في المسجد دول يكونوا أئمة وعلماء ودعاء. ده يسعدني ويفرحني لما الاقي ابني بيصلي بي امام، ده بيسعدني جدا. ولاقيك انت بتصلي بي امام يسعدني جدا، ولاقيك انت بتقعد مكاني وبتدرس للناس الخير بيسعدني جدا، لانك بتساعدني في مهمتي. ليه بحسدك؟ وليه بحقد عليك؟ وليه احاول اطعن فيك؟ وليه احاول ازهد الناس في علمك؟ وليه احاول بقدر المستطاع ان انا يعني اقبح ما عندك؟ دي مصيبة وآفة، ده مرض، وده اخطر مرض على العلماء، مرض الحسد يا إخوة. امال بنعلم الناس ايه بقى؟ وسيدنا موسى الكليم يسافر ويتحمل مشقة السفر عشان يتعلم من عبد من عباد الله الصالحين القادر عليه السلام، والراجح انه نبي، لكن موسى اعلم منه لانه من اولي العزم من الرسل، لكن ربنا منع العبد ده باب لم يعطيه لموسى، فلما علم موسى لا اروح اتعلمه واسافر واتعب. ادي العصمة من فتنة العلم التواضع. احنا ليه ما بنسمعش غيرنا يا اخوة؟ في بعض الدعاء يجي يحضر درس كده انا احضر ده، حتى من ضمن المآسي اللي سام بيحزن احيانا ما احبش اروح مؤتمرات. ليه يا اخوة؟ مثلا دعينا المؤتمر، احنا اربع او خمس من اهل العلم اللي جايين يحضروا في المؤتمر، خلي بالك قوي، فطبعا بتبقى محاضرات، تجد مثلا واحد بيحاضر الاربعة التانيين فين؟ قاعدين في غرفة بيأكلوا ويشربوا ويضحكوا وما يسمعوش الدرس، اصلهم علماء هيحضروا ليه؟ انت اللي تحضر. ايه ده؟ ما احنا هنعلم الناس امتى؟ اجلس انت اول واحد في الصف، اسمع للي هيتكلم، علم الناس الادب والتواضع والحرص على العلم. ده الشافعي سافر الى محمد بن الحسن الشيباني تلميذ ابي حنيفه وجلس تحت قدمي ليتعلم على يدي. الشافعي في باب من ابواب العلم. احنا بنعمل كده في بعض ليه؟ تجد ما شاء الله مجموعة كده قاعدة من العلماء والشيخ قاعد بيحاضر في المسجد بره، واللي قاعدين جوه اللي بيضحك واللي يقول نكتة واللي يغتاب واللي ايه ده؟ دي مجالس سوداء. قوم احضر للشيخ واسمع منه، فان كنت عالما وعنده خلل في المنهج تصوبه وتضبطه وتنصح له، ويمكن ربنا يمن عليك بفائدة يا أخي مش موجودة عندك. ده العلم رحم، ورب فاق التلميذ أستاذه. اجلس وتعلم. ده موسى قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مشكلة خطيرة جدا يا إخوة. احنا عندنا آفات وعلل محتاج الوقفات، وقفات طويلة قوي. فأقول لك لما يكون في مجلس علم اترك اللي في إيديك واجلس، إلا لعذر، اتعلم واسمع. احنا مشكلتنا بقيش ناس ما بنسمعش البعض، ما بنسمعش البعض يا إخوة. أتكلم على العلماء والدعاء، ما بنسمعش، بل بنعادي بعض ونخالف بعض. يا سلام لما أعرف أن فلان له قبول عند الناس ومحبوب. درجة أن بعضهم أذكروا مرة يبعت لنا ويتصل، إيه البرنامج الكبير ده الدعوي ده؟ شيله ده من على الإنترنت لحسن ضرته أئمة كتير في ألمانيا. ضرناهم إزاي يا جماعة؟ إيه ده؟ 14 محاضرة في الأسبوع؟ ده الأئمة في ألمانيا بيخطبوا الجمعة بالعافية، وزاد ده درسي ومستبت نص ساعة كويس، الإدارات بدأت تنقلب على أئمة، آدي المشايخ، شوف 14 محاضرة ومؤتمرات ودعوة. إيه ده؟ فقلت لمن أرسل، المفترض أن ترسل رسالة لمن لا يعمل وتقول له اعمل كما يعمل فلان، لأن الدعوة أهم. بدل ما تقول للي بيعمل ما تعملش، فنقول للي ما بيعملش إيه؟ اعمل، اشتغل. يا إخوة، الله عز وجل
قادنا إلى تلك الدول لحكمة فأروا ربكم من أنفسكم خيرا. إن ربنا يسألك أوالله هيسألك، خليك صاحب هم، امشي بالإسلام في كل مكان، امشي بالدين في كل مكان، أنت مسلم اظهر شعائر دينك، لأن الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اجتهد وابذل كما بذل نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. على الطريق ده بكى النبي أوالله العظيم، على الطريق ده اشتد حزن النبي هما على الدعوة، على الطريق ده وضعوا التراب على رأس النبي، على الطريق ده وضعوا سلى الجزور على ظهر النبي وهو بيصلي بين يدي ربه، على الطريق ده ضربوا النبي بالأحجار حتى أدنوا قدميه وخضبوا وجهه بالدماء، على الطريق ده كادوا أن يقتلوا النبي، على الطريق ده سقط النبي في الحفرة يوم أحد وكسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنته، على الطريق ده يا إخوة كم تألم رسول الله من أجل أن يصل الإسلام إلينا، وكم تألم أصحاب رسول الله. برضو الصديق بكى على الطريق ده، وعمر بكى، وعثمان بكى، وعلي بكى، وكل من جاء من بعده الصحابة تعبوا قوي. أبو أيوب الأنصاري بلغ من الكبر عتيا كبير سن، يدفن فين؟ تحت أسوار القسطنطينية، راح يجاهد نصرة للدين وفي الطريق مات. دفنوه فين؟ في تركيا عند أسوار القسطنطينية. الله أكبر، طب ما كان قاعد في المدينة منعم وكبير سن يقعد؟ لا، دين صاحب هام يا إخوة. الصحابة تفرقوا في الأمصار عشان الإسلام يوصل لنا لأنهم أصحاب هام. أنت قاعد ليه؟ من الحمد لله بصلي عم الشيخ، ماشي الصلاة لنفسك، من الحمد لله بصوم الصيام لنفسك، بقر لنفسك. أنا أقول لك ماذا قدمت للدين؟ أنت قدمت إلى الإسلام؟ هو ده السؤال لازم تسأل نفسك. أنا إلا قدمت الإسلامي، إلا قدمت لديني، لأن ربنا سائلي. هذه مقاصد البعثة النبوية. طيب يا إخوة بقى، بعد التمهيد ده في محاضرتين، منهج التربية عم الشيخ ما اتكلمناش فيه، إمتى هتتكلم عن منهج التربية؟ المحاضرة القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى، ليعقب المغرب إن شاء الله، بعد المغرب إن شاء الله، عشان النهاردة السبت طبعا أكيد عندكم أين كوفن وش. ها وصح، مش عايزين مشاكل مع الناس، لكن اللي عايز يروح يعمل أين كوفن طبعا يا جماعة اللي تسمع المحاضرة من غير النطاقين بالألمانية، أين كوفن في ألمانيا يعني يروح يشتري من المحلات الأكل والشرب عشان الأحد عندهم مقفل كله يعني. فالناس يعني غصب عنهم بيروح يوم السبت يشتروا، فنفرغهم في النهار وبعد المغرب نلتقيكم إن شاء الله لنواصل مع منهج التربية على مائدة القرآن والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.